بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج وقلت يا رب. عشان نقول يا رب لازم لها زاد ولها ضريبة ولها استعداد. لازم ندقق بنكسب منين وبناكل ايه، لانه اكل الحلال هو الزاد اللي يقبل به الدعاء والعكس صحيح. وطاعة ربنا عز وجل وحسن عبادته بتجعل الدعاء مقبول وتجعل العبد عنده فرصة انه يقول للشيء كن فيكون. والرضا وقبول قضاء الله عز وجل وقضاء وقدره بالرضا بيساعد على ان احنا نقول يا رب حمدا وشكرا وطلبا بإحساس صادق يتبعه القبول من الله عز وجل في الدنيا والآخرة. نواصل رحلتنا مع يا رب مع شيخنا واخونا الداعية الإسلامي المحبب لنا جميعا فضيلة الشيخ شعبان درويش. مرحبا بك.
مرحبا بك يا دكتور.
ما زلت درويشا؟
نعم.
ربنا يجعلنا من أهل الخير والصلاح دايما إن شاء الله.
الله يكرمك.
احنا كنا سافرنا السعودية وبدأنا العودة إلى مصر. نعم. العودة إلى مصر كانت سنة
في أوائل فبراير 92.
نعم. هل تذكر مواقف نسيناها في الماضي قلنا فيها يا رب وتحب تستدرجها وتستدركها؟
لا، هو طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الموقف اللي كان لابد لمثل أن يقول فيه يا رب هو موقف العودة من المملكة العربية السعودية، لأنه كان في توقيت بعد حرب الخليج مباشرة، وكانت الأوضاع بصفة عامة مش مستقرة، الأوضاع في مصر وفي معظم الدول
في الخليج بالذات كان.
فكان مسألة العودة في هذا التوقيت تحمل في طياتها طبعا سين وجيم كثيرة، ومسألة دخول المطار وانت عارف أوضاعنا اللي هي فيها بعض الحساسية مع الجهات المختصة. وأنا راجع بالأسرة بالكامل.
وقفت مدة كبيرة؟
فكان وإحنا في الطيارة قلت لهم يعني إيه؟
قول يا رب.
قول يا رب ضروري جدا، إحنا يتحتم علينا أن نقول يا رب، خاصة عندما يكون إنسان مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأنا فاكر موقف كان سأحكيه لحضرتك الآن، موقف بسيط وعفوي لكن يعني خلى الإنسان فعلا استشعر قيمة أن يقول يا رب. كان لي شخص صديق هناك في المملكة العربية السعودية وله زوج أخته شخصية أمنية كبيرة يعني. فأنا مسافر وقال لي ما يهمكش إن شاء الله هيكون منتظرك من سيأخذ بيديك من باب الطائرة إلى الخارج. طيب كيف أتعرف عليه؟ قال سهلة، وكتب لي رسالة دكتور عاطف ووضعها في مظروف ظرف وقال لي بس يوصية ولابد أن تفي بهذا الشرط. خير؟ قال لا تفتحه إلا لما الطائرة تنزل في على الممر. وفعلا أنا وفيت بالأمر دوت، وأهلي معايا ما يعرفوش، يعني لا يعرفوا الخبر ده أصلا. فأنا فتحت الظرف وإذا بي في ورقة بيضة مكتوب فيها بخط عريض
قول يا رب.
الله. فلا والله يا دكتور عاطف أنا
طب ما صدمكش يعني ما حسيتش إنه عمل فيك مقلب ولا أنت حسيت إنه هو يعني أهداك
هزني هزة جامدة جدا وخلى كل ذرة دم كل نقطة دم في جسمي فعلا تقول يا رب. فخرجت يا رب دي من الأعماق، حتى أنا قلت الولاد خلاص ما لا ملجأ لنا إلا إلى الله تبارك وتعالى. فقلنا يا رب، وكانت هذه أول مرة يتيسر فيها الأمر بطريقة غير عادية
غير مسبوقة
بالمرة، إلى الدرجة أن من على سلم الطيارة لقيت نفسي أول من يختم الجواز بتأشيرة الدخول أنا والأهل. وجدت أغراضي على السير أول ما خرج، من الأغراض المسافرين كلهم، خدنا أغراضنا وممر وجدنا نفسنا أمام الأهل اللي منتظريننا في الخارج، وكل ذلك ببركة فعلا اللهج بالدعاء. ويا رب الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن طبعا بالشرط، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكانت طبعا الرسالة اللي هي الفاضية دية اللي ليس فيها إلا لفظ الجلالة المعظم هي السبب في هذا الخير وهذا هذه البركة بفضل الله تعالى. يد
جميل. حضرتك بقى رجعت، انت كنت آخر مرة في المخابز؟
كنت في شركة المخابز.
لسه كنت عامل اجازات واعارات ولا؟
لا، انا الحمد لله رب العالمين دكتور عاطف، سنة 87 يعني انا عملت اجازة طبعا وجددت سنة او اتنين، وبعدين جيت في سنة 87 قلت في نفسي يعني كيف احجز وظيفة على حسابي وانا ربما لا ارجع الا بعد مثلا سنوات طويلة، طب ماذا افعل؟ قلت لا، انا سيب الوظيفة لاي اخر ينتفع بها. فقدمت الاستقالة، وكان الناس كلها عارفاني في الشركة، مدير اداري كان رجل محترم جدا عليه رحمة الله، فقال لي: طب ليه؟ ده انت راجل يعني الناس كلها بتحبك هنا واحنا محتاجينك وعاوزينك ومكانك محجوز وانت بتدفع حق الدوله اللي هي الضرائب والتامينات. قلت له: لعل اخر ينتفع بها ان شاء الله. فقال لي: لا، ان كان عشان كده يبقى جزاك الله خيرا. وخرجنا الى صلاه الظهر وقبل الاستقاله، ومن فضل الله انتهت يعني صلتي بالشركه المخابز الى اليوم.
طيب رجعت بقى في دماغك ايه؟
والله طبعا
ما كانش رجوع اضطراري عشان الحرب، كان رجوع اختياري.
في الامرين لا في الجانبين يعني. وطبعا كنت في الدعوه هناك في المملكه العربيه السعوديه، كان لي مسجد قوي ونشط، وكانت الاوضاع زي ما اشرت لحضرتك يعني الى حد ما مش مستقره، وخاصه انه بدات في المساجد مساله سعوده الدعاء في المساجد كسعودة الوظائف فيما بعد. وبالتالي كان لزاما علي اني انسحب في هذا التوقيت يعني خشية انه
احسن تيجي منك
افضل يعني. لكن من فضل الله لما رجعت انا ما كانش في دماغي يعني في اول ما العودة الا اني استقر الاول وارجع للوضع الدعوي اللي كان قبل السفر.
رجعت بقى على البيت بتاع البلد؟
طبعا رجعت على البيت بتاع البلد طبعا. ولكن احنا كنا استقلنا مع والدي في بيت مستقل، وفي السنتين الثلاثة الاخيرتين يعني وسع الله عز وجل علي وبنيت بيت اخر مستقل، كان اخواني بيقوموا على شأن البناء. ورجعت على البيت الوالد تقريبا شهرين ثلاثة حتى انتهى البيت اللي هو يخصني أنا مستقلا، وبعد الشهرين دول انتقلنا للبيت اللي هو أصبح بيت ثالث بالنسبة لنا، يعني حاجة نقلة تانية طبعا نوعية خالص يعني. فكان الهدف الأساسي أن أنا أستقر في أمر الدعوة، لأن كان في نشاط دعوي قبل السفر فعشر سنين،
الدنيا تغيرت،
الناس تغيرت والناس الدنيا تغيرت، وفي المساجد بدأت بقى مسألة ضم المساجد للأوقاف والكلام ده كله. فكان الهم الأول كيف أعود إلى الوضع الدعوي والنشاط الدعوي كما كان في الفترة السابقة، وكان ده هو الهم الأول. والحمد لله تيسر خلال شهرين ثلاثة تيسر، وبعد كده بدأت أفكر في المسألة المادية.
تيسر إزاي بقى؟
تيسر إن المسجد اللي كان يخصني مسجد أبو بكر الصديق في كفر ترمس كان إلى هذا التوقيت لم يتم ضمه للأوقاف. والحقيقة أنا وجدت يعني هناك تغير على الرغم الوضع العام ينبئ بعدم الاستقرار، لكن وجدت تغير في المعاملة من الجهات المختصة. ان الدعوة بدأت تشتغل في المسجد وبدأت للخطب والدروس من غير اعتراض من احد او عراقيل او عقبات، بل ربما حصل في بعض الاحيان العكس، انه ماشي كويس لانه احنا عارفينك وعارفين خطك وعارفين دعوتك وعارفين منهجك، فده شيء كويس. طول ما انت كويس احنا معاك،
احنا عاملين لك اختبار 50 يوم.
فطبعا الحمد لله تيسرت الامور ديت، وكان المسجد بسم الله ما شاء الله شعلة من النشاط الدعوي، الشباب رجع للمسجد مرة تانية، وبل والمساجد الاخرى أصبحت تتنافس مع مسجد أبو بكر الصديق على تنشيط الدعوة، وأصبحت أدعى للمساجد الأخرى وأروح مسجد الهادي النبوي ومسجد النور ومسجد التوحيد القبلي ومسجد التوحيد البحري، وأصبح هناك يعني حركة ونشاط ودعوة زي ما كان الوضع قبل السفر تماما. يعني ده كان الهم الأول، والحمد لله تيسرت بسرعة، وبدأنا بعد كده نفكر في المشكلة المادية أو كيف يعني أفتح
المشكلة المادية. قلت يا رب، قلت يا رب.
شيء طبيعي أنه يعني أنا أقول لنفسي والإخوان المشاهدين أنه من فضل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا سبل طلب الرزق، سواء الأسباب الشرعية أو الأسباب المادية. الأسباب الشرعية لو تحصلت وتحققت أكيد الأمر بيتيسر، يعني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن فضل الله تبارك وتعالى فلان من إخواني والأصدقاء المقربين يقول إيش رأيك لو فتحنا محل لبيع وتجارة الأدوات الكهربائية نستثمر فيه يعني مبلغ معين، يتوكل على الله. إيش رأيك نشتري تاكسي نشغله أجرة؟ خلاص توكل على الله. وما شاء الله الاخوه موجودين،
يعني انت كان معاك مبالغ وعاوز تستثمرها.
بالضبط كده، يعني فلوس موجوده اللي هي رزقنا بها خلال فتره السفر ولله الحمد، فاستثمرت في اكثر من 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 مكان او من اكثر من من وجه من اوجه النشاط، منها محل كان الادوات الكهربائيه، منها كان تاكسي اجره، منها كان في البيت عندي الدور الاول يعني غير مستعمل، احنا شطبنا الدور الاعلى وسكننا فيه، فأشار علي واحد من الإخوة أنه لماذا لا نبدأ مشروع حضانة إسلامية في هذا المكان الفاضي غير المستغل اللي هو الدور الأول في البيت عندي، هو واسع ما شاء الله في حوالي 5-6 غرف وصالة ضخمة وحوش كبير على مساحة حوالي 100 وشوية متر اللي هي بسموها إيه يعني
حوش فناء
يعني. ففعلا فكرة راقت لي، وكان لابد أن تكون هناك إجراءات رسمية لترخيص المكان عشان ما نشتغلش من غير غطاء رسمي أو شرعي، فيقال للورد يعني ليه عملت كده، يعني زي ما يقولوا ما لقوش في الورد عيب قالوا له أحمر الخدين. فكان لازم نمشي بالطريق الصحيح، ومن فضل الله تعالى تيسرت الأمور جدا. يعني كانوا يقولون أنه ترخيص حضانة لمثلي يمكن يواجه عقبات، لكن من فضل الله تبارك وتعالى تيسرت، وما زالت الحضانة شغالة حتى اليوم بفضل الله مع
والأدوات الكهربية لسه شغالة حتى اليوم؟
لا، الأدوات الكهربية استمرت حوالي 10-12 سنة كده، وبعدين انتهينا القرار التصفيق.
كنت تقول يا رب ما تخمش
ما تخمنا كتير والله أنا فاكر يا دكتور عاطف أنه أول أنا اشتريت التاكسي بالسائق الذي علي، يعني البائع كان صديق ليا، فقلت له بس انا ما عنديش حد يقود السياره ديت ويشتغل عليها، قال لي لا فلان شغال عليها. قلت له خلاص انا اشتريها بالسائق، واتفقنا معاه. وكانت المفاجاه دكتور عاطف انه طبعا هي مؤسفه ومضحكه في نفس الوقت، انه الولد جاني بعد حوالي 2 أو 3 شهور وجايب المفاتيح، ويا شيخ شوف لك سواق غيري. فبقول له ليه؟ قال لي فلوس الشيخ شعبان طعمها وحش وهي بتتسرق. طب وانت حبيبي ليه تسرق؟ يعني انا مسلمك العربية، خذ ما يكفيك. وانا كنت اقوله كده والله يا دكتور، انتوا لكم عرف في المهنة، لو زدت علي انا ما عنديش اي مانع، وما تبقى فان شاء الله ده يكون رزقنا وقسمتنا يعني. ومع ذلك بعد حوالي 2.5 أو 3 جابني المفتاح وقال لي بالنص كده فلوسك طعمها وحش وهي بتتسرق.
تم دوائنا الفلوس
ما تسرقش يا عمري،
دوائنا من الحلال بس
خدها من الحلال زي ما انا قلت لك. فقال لي ما معناه انه صعب جدا على من كان في هذه المهنة الا بقى اللي يتقي الله صحيح. طب وانت ليه ما تتقيش الله صحيح؟ قال والله يعني دي مؤهلات وتقدير ربنا وطبعا لما لقيت العملية صعبة، المهنة صعبة، مهنة تسيير السيارة الأجرة دي صعبة على من ليس من أهل المهنة. واحد بيستثمر في باب هو مش بتاعه، مش نشاطه، مش شغلانته
بعته.
فطبعا صفناها وكذلك صفنا المحل اللي هو بتاع الأدوات الكهربائية، وبقيت
قصه الحضانة الصغيرين دول قادرين عليهم.
لا الحمد لله، الحمد لله ربنا أكرمنا فيهم، في طبعا شغل كويس، وفي نفس الوقت في الحمد لله خير بيأتي من وراها كويس.
بس كده مفيش عمل آخر؟
لا 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 الحمد لله العمل الاخر بقى التفرغ للدعوه يعني التفرغ تماما الحمد لله رب العالمين.
طيب هنرجع شويه, احنا مش عارفين ولادك, حكيت لنا حكايه الجواز.
اي نعم.
والخطبه الاولانيه اللي ما نفعتش وبعدين الثانيه واتجوزنا وبقت سهله ما شاء الله
الحمد لله.
احكي لنا بقى الحكايه, بقى عندك اولاد ايه دلوقتي وحكايه
الحمد لله
معاهم يا رب.
حضرتك طبعا كلهم قلنا لابد ان نكون معهم يا رب, لانه انا عندي اربعه من الولاد اللي هو عمرو الاكبر وبعديه مريم الان في
ولد بنت.
عمرو خلص بكالوريوس تجاره ومريم الان في سنه خمسه من كليه صيدله القاهره, ومحمد في سنه رابعه في تجاره القاهره, وعائشه في السنه الثانيه من كليه صيدله القاهره. الاربعه دول اتولدوا هناك في خميس مشيط في المملكه العربيه السعوديه.
انت ما كنتش بتبلغ ان في حمل ولا
كنا فعلا طبعا بنشيل عبء الامر انا وهي, انا والاهل, بحيث نخفف عن ايه الاهلين,
نبلغ على الحقيقه بس,
نبلغهم فقط احنا رزقنا اليوم بعمر او بمحمد او بمريم او بعائشه. ولما جينا هنا الحمد لله في مصر رزقنا بعدهم بانس. انس الان في ثانيه ثانوي, ورزقنا بعد انس بتوأم. فالتوأم ده انتهى بين المطاف اللي احنا نسميه ابو بكر وعمر.
سميهم ابو بكر
وعمر. سميتهم ابو بكر وعمر.
ده كل ده من زوجه واحده
كده سبعه.
طيب
كل ده من زوجه واحده,
اربعه سعودي وثلاثه مصري. المولد
نعم.
في السعوديه كنت بتعمل العقيقه هناك ولا كنت بتبعتها هنا؟
لا لا, عملنا العقائق كلها هناك.
كلها هناك.
الحمد لله. التوأم الاخير ده دكتور عاطف, احنا كنا انتهينا في الاسره بعد مداولات وكده ان احنا نسميهم الحسن والحسين. فرحت الى مكتب المواليد عشان نسجل الاسماء, فكان في موظفه صغيره كده دبلوم تجاره موجوده في المكتب, فبتقول لي عجبها الحسن والحسين قوي. قلت الحسن والحسين اسم جميل والله, وحطت القلم كده وقالت لي والله اسماء جميله, بس ممكن اسال حضرتك سؤال؟ قلت لها اتفضل. هي طبعا عارفاني شخصيا لانها من اهل المنطقه. قلت لها يا شيخ شعبان ايهما افضل, ابو بكر وعمر ولا الحسن والحسين؟
سؤال ما.
فوالله يا دكتور عاطف كاني انا ما عرفت هذا الجواب قبل كده ابدا, يعني اول مره يخطر في بالي.
صادم مش
سؤال عفوي. فقلت لها لا خلاف في الامه على افضليه ابي بكر وعمر على عموم الامه, مع الوضع في الاعتبار ان الحسن والحسين دول سبط رسول الله عليه الصلاه والسلام, وهما سيدة شباب اهل الجنه, جدهم النبي وابوهم علي وامهم فاطمه, ده يعني. وراحت ساكته. فقلت لها بقول لك ايه, اكتبي ابو بكر وعمر. فسجلتهم ابو بكر وعمر وخدت الشهادات مطويه, وروحت البيت واكلت وشربت وكملت بقيه اليوم, والناس كلهم في البيت في دماغهم الحسن والحسين. وفجأة كده طب نشوف الشهادات, طب مش عارف نشوف الشهادات. فكانت المفاجأة أبو بكر وعمر, هم في العادة بيكتبوا الاسم المولود فوق شوية كده. فاللي شاف أبو بكر أول تعليق إيه ده, دي مش شهاداتنا, ربما كنت غلطت مع الغير. طب كملوا بس البيانات. ففوجئوا ببيانات الأب والأم, فكانت مفاجأة بالنسبة لهم. قلت لهم إيه رأيكم, أبو بكر وعمر بدل عن الحسن والحسين. الحسن والحسين هما منزلتهم كذا وكذا وكذا, لكن قدر الله ان احنا نسميهم. فالكل طبعا استحسن التسميه ده بابي بكر وعمر.
ما حدش قال لك طيب يعني نخلف حسن وحسين؟
احنا اضطرينا فيما بعد ان احنا يعني ايه المساله ديت يكون فيها قرار اخر, لانه يرجع الى الوضع الصحي للزوجه, ربنا يبارك فيها ويحفظها. يعني
انت زوجه واحده
يا دكتور عاطف, انت هنخوض في السياسه كده. هي زوجه واحده نعم,
في السر والعلن.
لعلهم الان يتابعوا تابعوا على الهوى سرا وعلنا منها.
طيب برضه نرجع للاولاد, في مواقف مع الاولاد, مرض, مشكله, ازمه قلت فيها يا رب؟ اكيد كتير.
انس اللي هو الخامس نعم. كان تقريبا في سن سنتين, وطبعا بيلعب زي الولاد وكده, وفي ايده مسطره خشبيه بتاعت حد من اخوانه او اخواته, وفجاه سبحان الله قدر ربنا ان هو يقع على وشه, يتكفأ على وشه كده والمسطره في ايده. فدخلت في سقف الحلق من الداخل فمزقت سقف الحلق. فاحنا فوجئنا في لحظة انه الدماء اللي تنزف من فمه يعني فوق ما توصف فوق الوصف. طبعا شلته وجريت على الطبيب. فالجراح اللي رحت له دكتور حسين ناصر مقيم اخ من اخواننا المحترمين في كفر ترمس تدخل طبعا تدخل الجراحي عاجل وعمل خياطة عاجلة للايه للقطعة السقف الحلق كله سقط على لسان المزمار والزور فعمل خياطة عاجلة وانا ظنيت الامر انتهى عند هذا الحد لان الولد كان كاد ان اشرف على الموت
ما يختنق
بسبب شدة النزيف وبسبب الاختناق مع وكانت المفاجأة انه بعد ما خلص الدكتور الخياطة الاولية ديت اتضح ان ده قرار اولي وده تدخل اولي وان احنا لابد ان ينتقل الولد الان فورا الى مستشفى ابو الريش حيث الجراحات الدقيقة للايه للاطفال باعتبارها طبعا اعلى تخصص في طب الاطفال. ورحنا قضينا ليلة صعبة جدا 24 ساعة في منتهى الصعوبة انا وجدته امي الله يرحمها قالت لي ابدا ما سيبوش. فرحنا طبعا كان هناك بقى تدخلات اخرى وجراحين اخرين تدخلوا وعملوا خياطة فوق الخياطة الاولية واستحسنوا طبعا التصرف انه هو اسعاف سريع وعاجل. فالولد ده يعني كنا مشدودين لاسم انس. انا احب انس جدا احب هذا الاسم جدا لانه قراءاتي كثيرة جدا من فضل الله وقديمة في الحديث النبوي وانس بن مالك ده بالنسبة لي يعني كان معشعش في دماغي تماما. فكان صعبان علي الولد وطبعا النزيف اللي نزفه والاختناق بسبب الخياطة الاولانية واشياء كده طبية الدكتور كان حاططها في داخل الزور كانت طبعا دي مخليها الموقف كله مشدود لصالح الولد. وقاعدين طول الليل انا وامي الله يرحمها والدكاترة شغالين في غرفة العمليات واحنا نقول يا رب نجي يا رب وفقهم يا رب انهم يعملوا له الصالح. يا ففعلا الانسان وجد اثر هذا عند الفجر ان الطبيب خرج قال لا الحمد لله الامور مستقرة تماما وبس الولد ساعتين ثلاثة تحت الملاحظة وان شاء الله يبقى زي الفل. وفعلا على الساعة 10 الصبح كان الولد تحسن وكان خرج من تحت الملاحظة. ودي موقف كان من المواقف الصعبة لان انا بطبعي حنين شوية خاصة على الاطفال فكنت مشدود عصبيا جدا مع الولد. وجود امي اكثر واكثر ان هي طبعا المرأة بصفة عامة يعني عاطفية ودي جدة وعز الولد ولد الولد كما يقولون. فكان الموقف كله شحن وكله ان احنا فعلا انا وهي من الاعماق اعتقد فعلا انه كان من الاعماق واحنا بنقول يا رب.
والوقت ما شاء الله فصيح ولسان
فصيح جدا وهو موجود معايا برا الان في
طيب ربنا
يتابع الحلقة على الهواء من داخل قناة الصحة والجهاد.
ايه تاني يا رب مع الاولاد؟
عمر او التوأم ده لما ولد طبعا اللي بدا الاول ابو بكر وطبعا كان كاتب على نفس عمر.
عمرهم قد ايه الان؟
عمرهم الان في اولى ثانوي يعني 16 سنه. نزل ولد عمر وهو بدنه كله ازرق جدا بسبب نقص الاكسجين وطبعا اضطروا
تأخر الخروج
تأخر الخروج شوية والتاني كان ضغط عليه في فترات الخروج ديت او فترات الولادة الاولى. فاضطرنا طبعا الدكتور يعمل له عملية تنفس صناعي في العيادة اللي هي تمت الولادة فيها ولم يكن هذا التصرف كافيا فاضطرنا ان احنا نلجأ الى مستشفى ابو الريش عشان يشوفوا حضانة للولد. لكن الحمد لله رب العالمين قالوا ان هو مش محتاج اضطرار الحضانة الا ساعتين ثلاثة يساعدوه وتمت الامور ديات. وكان برضو الطفل صغير ومولود احنا منتظرينه لنا 9 اشهر وفي نفس الوقت الاسم نفسه يعني كان عايز عليه
بس انت لسه ما كانش عمر
لا كان الحسن والحسين
كان الحسن
يعني متفقين. طب انت عارف السمار الاسبق من عملية الولادة كان معروف ان هم توأم ذكور وكده فكنا خلاص مرتبين امورنا على الحسن والحسين. فالاسم عزيز جدا على الحسن والحسين يا ترى هو ده مين هنسميه ايه ده. وكان الموقف مشدود جدا ولكن مهما كانت صعوبة المواقف فالمسلم دائما يتسلى باللج إلى الله تبارك وتعالى ويقول يا رب
يا رب. إيه تاني للأولاد؟
طبعا موقف يعني اللي الواحد بتعلق في ذي المواقف اللي هي يعني بيبقى فيها نوع من الشحن وبتبقى مواقف قوية شوية. لكن في مواقف كتيرة، مثلا أنا عندي بنتي مريم اللي هي في صيدلة الآن،
ما الاثنين في صيدلة؟
عندي اثنين في صيدلة، نعم، واحدة في خمسة واحدة في تانية. طبعا هي كانت في مرحلة إعدادية أصلا جسمها يعني إيه إلا شويتين في هذه الفترة، فكانت الحمد لله مختمرة. وبدأنا نقول يا ربي أنا وأمها ربنا سبحانه وتعالى يفتح أو يشرح قلبها وصدرها تلقائي إلى النقاب. أمها منتقبة وخالتها منتقبات وعمتها منتقبة ومعظم يعني أصدقاء الـ الأم صديقات الأم كلهن منتقبات، فهي عايشة الجو يعني وشيء. وكانت فعلا من فضل الله تبارك وتعالى وبفضل الدعوات، يعني في بعض الحالات ان بنتعب جدا مع البنت عشان نقنعها بالنقاب او نتعب مع الولد عشان نقنعه بالالتزام، لكن احنا قلنا يا رب افتح واشرح صدرها للنقاب. فوجدناها في الاجازة الصيفية اللي هي عطلة بعد تلت اعدادي ديت، هي كانت ازهرية في هذه الفترة، كانت في الازهر الشريف، يعني فتح الله قلبها وشرح صدرها للنقاب تلقائي وفاجئتنا وقالت انا خلاص الحمد لله لبست النقاب. كنا بنقول ده بفضل الدعوات وبفضل ان احنا نقول دائما يا رب
يا رب. نعم. ايه تاني للاولاد؟ طب ايه تاني للزوجة؟
لا، الزوجة اكثر واكثر، الزوجة يعني ربنا يحفظها وربنا يلين قلوبهم علينا دكتور عاطف
واحسن يا كنت هقول لك
يربيهم عنا. اولا يعني انا طبعا المدح في الوجه طبعا صعب شويتين لان هي اكيد قدام الشاشه بتتابع الحلقه، لكن انا والله دكتور عاطف يعني هي امراه اصيله بكل معنى الكلمه ومن فضل الله عز وجل في منتهى الطيبه، وانا بالنسبه لها الزوج والاخ الاكبر والاب وكل شيء، الى الدرجه انه كانوا هي موجوده معي في السفر، بقيت معي 4 سنوات ما نزلتش لاهلها، وانا طبعا نزلت لاهلي، وكان لما يكلموها بالتليفون كانت تقول لهم كده ان هو معوضني عن الاب ومعوضني عن الام ومعوضني عن الصديقات والاخوات والاخوه، فماذا افعل يعني، ماذا تنتظرون مني؟ فهي من فضل الله يعني احسبها يعني خيره وصالحه، لكن ابتليت يعني في وعكة صحية، كانت ابتلاء صحي كان جامد شوية. كنا يعني لا ما اقولكش حضرتك فترة جراء العملية استغرقت حوالي اسبوع في القصر العيني، كنت اجعل الليل بالكامل من فضل الله عز وجل بالكامل صلوات ودعوات واقول يا رب يشفيها ويعفيها هي ومرضى المسلمين، لأنك اتمرت بظرف صحي صعب جدا. ومن فضل الله تبارك وتعالى احنا ما كناش عارفين أبعاد القصة، لأن الأطباء في العادة بيطمنون التطمينات المبدئية، لكن بعد ما انتهى الأمر والحمد لله نجحت العملية وخرجنا، كان في كلام آخر بقى من الطبيب، احمد ربك لأن هذه المرأة امرأة صالحة وأنت رجل صالح بفضل الله عز وجل. احنا خدنا في العملية معها 8 ساعات متصلة، عارف يعني ايه 8 ساعات يا شيخ شعبان؟ فقلت له لا انا راجل مواطن عادي، مع انا لست طبيبا ولا جراحا من باب اولى عشان اعرف ان التوقيت ده ينم عن شيء معين، قال لي لا طبعا 8 ساعات معناها انك اتمرت بظرف صحي صعب جدا. ومن فضل الله تبارك وتعالى احنا ما كناش عارفين ابعاد القصة، لأن الأطباء في العادة بيطمنون التطمينات المبدئية، لكن بعد ما انتهى الأمر والحمد لله نجحت العملية وخرجنا، كان في كلام آخر بقى من الطبيب، احمد ربك لأن هذه المرأة امرأة صالحة وأنت رجل صالح بفضل الله عز وجل. احنا خدنا في العملية معها 8 ساعات متصلة، عارف يعني ايه 8 ساعات يا شيخ شعبان؟ فقلت له لا انا راجل مواطن عادي، مع انا لست طبيبا ولا جراحا من باب اولى عشان اعرف ان التوقيت ده ينم عن شيء معين، قال لي لا طبعا 8 ساعات معناها ان عمليه دقيقه من النوع العالي من العمليات الكبرى الدقيقه، ولكن احمد ربك لانه بفضل الله ثم بفضل الدعوات نجت هذه المراه مما كان يعني متوقع لها، والحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى في منتهى الصحة والعافية بعد هذه العملية، بعد هذه الوعكة الصحية اللي قلنا كتير فيها يا رب.
طب رأي حضرتك في التعدد
ده كده ده كده ده
بحكمك وعك يعني بحكمك وعك
ما هو أنا طبعا أنا بتكلم باطمئنان وثقة لأنه هذه المرأة الزوجة اللي معايا بفضل الله عز وجل عاقلة جدا جدا جدا.
يعني اللي بيعددوا زوجاتهم
لا لا أنا بس أكمل بس يعني هي عاقلة جدا وطبعا فهمة دينها من فضل الله تبارك وتعالى. يعني هي من قدام المنتقبات في الجيزة بفضل الله يعني. وبالتالي المسألة من ناحية شرعية محسومة بالنسبة لها، ده شرع الله وأمر الله عز وجل وده شيء أباحه الله عز وجل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن أنا من يوم عرفتني وأنا أقول التعدد شيء مباح لكن له ضوابط عند أهل العلم، فهو مضبوط بالقدرة والاستطاعة، القدرة قدرة الباءة على النكاح، قدرة فتح بيت آخر وتربية أولاد آخرين، القدرة على العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع. وأنا شخصيا أعلنتها كثيرا وأعلنها الآن من خلال شاشة الصحة والجمال، لا أملك القدرة على ذلك.
ده مش
تطمين ليها يعني،
مش من قدام المكافحين.
لكن أنا لا أملك القدرة على ذلك لأن الله عز وجل يعني تمام الآيات يشعر أن هناك من لا قدرة له على ذلك، على العدل مثلا، على النفقة، على التربية.
يعني أنت متصور أن اللي بيعددوا عندهم ما ليس عندك، ولا أنت يعني ربنا سترك؟
ده سبب رئيسي ان انا ارى في نفسي.
يعني انت بتقول ده عشان تثبت نفسك؟ يعني انا رايي كده، انت بتقول هذا الكلام عشان تثبت نفسك.
جميل.
احنا بنعمل مقارنه ما بين اخر واحد تزوج وبينك هتطلع انت اموأ منه.
والمقصود ان ده سبب رئيسي. لكن طبعا هناك اسباب اخرى.
اصلا انا حتى ولادي كنا بنتكلم من تكلم الزوج الاصيل بالبلد بقى، انا بتكلم كلام شرع عشان ما حدش من بتوع الشرع يزعل مني. يعني جزء من الاصاله.
نعم.
يعني وانا متصور ان انت بتعاني من مما اعاني منه، ان الواحد ما يعني يرضى بزوجته بعيوبها بمشاكلها وممكن يراه فيها الخير، يعني لما يحس كده الرضا، فكره الرضا اللي احنا بدانا بيها اول كلام.
صحيح صحيح، وانا معاك في كده لانه يعني هو مش جزء من الاصاله، هو الاصاله كلها. لان هذه المراه اللي هي يعني صارت زوجه حملت همي وحملت متاعبي وحملت اولادي وقامت على شاني وقامت على شان اولادي، وهي صابره ومحتسبه وراضيه وملتزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا ان المراه الصالحه صفتها يعني اذا امرها اطعته واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنه شئت. طب انا معايا امراه فيها هذه الصفات، فلا اقل ان يكون تمام المعروف المتبادل بيني وبينها ان اقنع بما قسم الله لي. ده سبب رئيسي. لكن في اسباب اخرى، ان انا اصلا مش فاضي للتعدد، انا ما عنديش وقت. يعني البيت الموجود معايا الان ياخد وقته بصعوبه، لولا انه
يعني برضه متجوزين معددين فاضيين.
طب ما هو ده من السلبيات.
طيب.
ولذلك بعضهن يشتكي هذا.
بعضهن ولا بعضهم؟
بعضهن، اقصد النسوه. تشتكي هذه التجربه، انها خلصت هذه التجربه والله تشتكي. وانا تاتيني اتصالات ويعني كثيره جدا من هذا الباب، واقول يعني اصبري واحتسبي وخلاص، الامر قدر الله ووردي بما قسم الله عز وجل. لكن فعلا البيت الحالي لا ياخذ وقته اللي المفروض ياخذه، لان انا رجل مشغول في الدعوه على امتداد معظم اليوم، سواء قراءات ومذكرات وتحضير او ردود على الاتصالات. اللي انا بقى يعني انا لست في حجم الشيوخ المشهورين ولا الكبار المعروفين، ومع ذلك على الاقل انا برد على 200 250 مكالمه تليفون يوميا، وتاتيني في معدل 20 30 رساله يوميا مطلوب ان اقراها وارد عليها، فضلا عن المذاكره المعتاده، فضلا عن التحضير لو كانت هناك دروس في المسجد او خطب في المسجد او حلقات في التلفزيون في اي قناه. فكل ده واخد كل الوقت، فليس هناك وقت لفتح بيت آخر. ولو وجد هذا البيت قطعا سيظلم على الأقل في وقته.
بجوزك واحدة الشيخة تحضر لك.
كان زمان وما زلنا الشيخ نجيب المطيعي الله يرحمه، ما كنا نروح له في الدروس دكتور عاطف، وكان في هذا التوقيت من أعلام الأعلام اللي هم كان عند الشيخ نجيب، شيخنا الكبير الشيخ أبو إسحاق الحويني. فالشيخ نجيب المطيعي أنت عارف أنه الأزهريين كبار السن منهم كان لهم كده أفشات كده وطرف مع طلبة العلم والتلامذة اللي هم يعني يحبهم ويرغبوا فيهم. فكان يقول اوعى تتزوج شيخة او طالبة علم، هتبقوا راسين في البيت، ممكن تكون هي تفاجأ ان هي بقت اعلم منك، فكيف يعني ستسير امور القوامة على البيت. بص احسن لك الجو الست بيت. انا لسه الكلام ده سمعه قريبا ان الشيخ ابو اسحاق كان بيردد نفس هالكلام، بينصح يقول انا نصحت الشباب انه اذا وجدت طالبه، نصف طالبه علم بخير وبركه، لكن طالبه علم من في يوم من الايام متوقع ان تكون اكثر تفوقا منك، فالميزان القوامه قد يختلف. انا اخذت بنصيحه الشيخ، وكذلك كان الشيخ سيد سابق رحمه الله. انا سالته سؤال مباشر كده في قناه، قلت له انا خلاص بقى عايز اتجوز وبتاع، فاروح اتزوج من شبرا؟ قال لي لا تتزوج من شبرا، شبرا تحديدا. ليه؟ لان شبرا كانت مشهوره الاخوات في شبرا انهم ينافسن الاخوه والشبان هناك في طلب العلم، وكان معروف المنطقه دي يعني لها خصوصيه كده. الشيخ سيد رحمه الله قال لي لا تتزوج من شبرا. انت منين؟ قلت له انا من الهرم. قال لي منين في الهرم؟ قلت له من منطقه كفر هرمز. قال لي يعني من ريف الهرم؟ قلت له ايوه. قال لي اتجوز من ريف الهرم احسن لك. فلما كنتش انا احبذ هذا الامر تماما، وفعلا تزوجتها مش على انها طالبة علم، لا على انها اخت ست بيت، ومن فضله تبارك وتعالى هي الان نشيطة وفي القراءة وتسمع وتحفظ في القرآن ما شاء الله، وزي الفل.
يا ربنا يبارك لك ويزيدك.
ربنا يبارك
لك مش يزيدك. طيب في الايام الاخيرة في الدعوة بقى قابلتك مواقف صعبة ولا مفيش؟
أي نعم. لا لا في طبعا.
قول لنا المواقف اللي قابلتك في الدعوة عشان نتعلم بقى.
يعني من طبعا الشيء الطبيعي ان الابتلاءات دي حاصلة للدعاء، ولذلك الصبر ده شرط اساسي من الصفات الواجب توفرها في اي داعي. الابتلاءات ليست كلها ابتلاءات شر، بالعكس من المحن تولد المنح. انا اذكر حضرتك في بداية الدعوة كنا في 92، لما رجعت بعد السفر استقرنا قرابة سنتين، الأمور ماشية مستقرة تماما، وفجأة بدأت محنة، أنا بسميها محنة في هذا التوقيت، الإسراع أو التعجيل بآلية ضم المساجد للأوقاف، لأن مسجد أبو بكر اللي كان الدعوة فيه بالنسبة لي كان حتى هذا التوقيت لم يضم. خلال سنتين يعني أو ثلاثة بدأت مسألة التعجيل أو الإسراع بضم المساجد، وانضم المسجد فعلا الأوقاف. كانت محنة صعبة جدا أنه في يوم وليلة أو كما يقولون بجرة قلم أصبح الدعوة والشغل اللي كان في المسجد ده كله
يقف
وقف. ومش بس كده، كمان مسجد أبو بكر الصديق ومسجد الهدي النبوي اللي هو توأمه، في الاثنين تقريبا في قرار واحد وفي أسبوع واحد أو في شهر واحد انضموا. فجأة لقيت نفسي عواطلي عن الدعوة، كان موقف في منتهى الصعوبة. لكن طبعا الداعية لما يحرم من منبره ويحرم من درسه هذا أقصى تعذيب له، ولكن زي ما شيوخنا علمونا استعين بالله. وكان الشيخ الإسلام يقول الداعية محتاج خلوة يخلو فيها بربه ويعدل فيها أوضاع مع الله عز وجل. ففعلا الإنسان أكثر من الخلوة دية والذكر والدعاء وقراءة القرآن، فعوضني الله عز وجل خيرا فعلا عن مسجد أبو بكر الصديق بمسجد الرحمة في شارع الهرم. وده كان يعني كان يسمى أو يعرف بأنه قلعة الدعوة السلفية في القاهرة، مسجد الرحمة في شارع الهرم. المسجد ده ما شاء الله كان مسجد عامر جدا، عامر أولا بالشباب، عامر بالشيوخ. يعني احنا كنا، أنا كنت أخطب جمعة الشهرية، وكان يخطب معي الشيخ أبو إسحاق الجمعة الثانية، الشيخ يعقوب الجمعة الثالثة، الشيخ سيد حسين العفاني الجمعة الرابعة. كنا نتناول في هذا المسجد الدروس كان مضافا للشيخ يعقوب وأبو إسحاق والشيخ سيد حسين العفاني، كان معنا الشيخ حسن أبو الأشبال، وكان معنا الشيخ محمد الكردي، وكان معنا الشيخ عادل العزازي، وطبعا كان معنا الشيخ عبد الفتاح الزيني. تخيل كل دول حضرتك كانوا موجودين. الدعاء طبعا الآن هم أعلام الدعاء، الشيخ أبو إسحاق ربنا يشفيه وعافيه ويحفظه، وكذلك الشيخ يعقوب والشيخ سيد، كلهم أعلام الدعاء الآن. كل هذا العدد من الدعاة والشيوخ كنا في مسجد واحد، فالمسجد كان في ذاته خلية نحل من الدعوة يوميا. وبعد كده نشأت فكرة إنشاء معهد إعداد الدعاء من داخل هذا المسجد، فأصبحنا ننتقل إلى مرحلة دراسة أكاديمية أو تدريس أكاديمي لطلبة العلم للشباب. فكان فعلا أفضل تعويض من الله عز وجل بعد فترة ضم مسجد أبو بكر الصديق ومسجد الهدي النبوي، إن ربنا يعوضني بمسجد اللي هو مسجد الرحمة اللي كان في هذا التوقيت ولفترة طويلة
جدا. لكن مالكش نشاط في البلد؟
في طبعا في فترة طويلة جدا ما كانش لي أي نشاط رسمي، لكن طبعا كان في أنشطة أخرى. كان الأنشطة تتمثل لقاءات فردية، الردود على اتصالات المتصلين عبر الهاتف، كان في جمعية توحيد موجودة في كفر طرمس، خدمة الناس بقى من خلال الجمعية اللي هي الخدمات الاجتماعية والقيام على حاجيات الناس، ودي وسيلة من وسائل الدعوة ولعلها وسيلة أبلغ تأثيرا في قلوب الناس، لأن النفس البشرية جبلت على محبة من أعطاها. فقضاء وتسيير حاجيات الناس من خلال الجمعية دي من فضل تبارك وتعالى قضينا فيه وقتا طويلا، وكانت له ثمرات وما زالت إلى اليوم من فضل الله تعالى.
طيب في مواقف أخرى في الدعوة أو في الحياة عموما؟
طبعا مواقف كلها كانت في مسجد الرحمة. طبعا إنه
كنا مواقف الرحمة دي
الشيخ يعقوب كان من الكلمات الظريفة التي ما زال يرددها لما نلتقي على فترات متباعدة، فيقول لي الله يرحم أيام الرحمة، لأن المسجد كان فيه خير جدا وبركة إلى أبعد حد. أذكر أنه كان طبعا فيه اعتكاف سنوي في رمضان، كان يعتكف في المسجد ما لا يقل عن 500 معتكف، وكنا احنا الشيوخ في هذا التوقيت في المسجد نتناوب الإشراف على هذه المعتكفات. فقال أو جاء دوري في الإشراف على المعتكف في سنة من السنوات، بفضل الله تبارك وتعالى تخيل حضرتك معاك 500 معتكف على الأقل، وانت مقيم معهم 10 أيام كاملة بلياليهم، تنصحهم وتعظهم وتذكرهم وتقودهم وتحثهم على التراويح وعلى التهجد وعلى قراءة حظ من نصيبه من القرآن الكريم، ومتابعة يعني لكل صغيرة وكبيرة، حتى النوم، حتى الاستيقاظ، النوم بمواعيد والاستيقاظ بمواعيد عشان نستثمر وقت العشر الأواخر من رمضان، تجاوب وتفاعل الشباب مع الشيخ اللي هو موجود في وسطهم. طبعا ده خلى الإنسان طلع بأكثر من درس، إنه الناس محتاجة أن يكون الشيوخ بينهم، وأن يعيش الشيوخ عيش هؤلاء الناس، وأن ينزلوا للشباب وأن يتفهموا مسائل الشباب ويقتربوا من عقول الشباب ويفتحوا صدورهم للشباب. من غير كده كنا هنخسر كتير جدا. ولذلك انا اقول ان الساحة في اواخر التسعينيات الى اليوم، كل ما تمر ساعة تقترب الساحة من مزيد من الوسطية والاعتدال. وانا ارى ان السبب الرئيسي في ذلك ان الشيوخ اللي يقود الدعوة في هذه الفترة من اواخر التسعينات الى اليوم، فعلا اولا هم شيوخ محترمين ومعتدلين واصحاب وسطية، ثانيا نظلم للشباب فعلا، واكتسبوا ثقة هؤلاء الشباب وعرفوا ان هو يصل الى داءات الشباب ومشاكل الشباب ويدعو حلول بسيطة لهؤلاء الشباب. ده طبعا اثمر مزيد من التفاعل بين الشباب وبين الشيوخ، مزيد من ثقة الشباب في الشيوخ، مزيد من الوسطية والاعتدال في فكر هؤلاء الشباب. وده كله أنا في تصوري يعني يفرق تماما عن الفترة السابقة، فترة الثمانينيات، فضلا عن فترة السبعينيات اللي هي 20-25 سنة اللي عانينا إحنا هنا فيها في مصر أسوأ فترات حياتنا بسبب الأفكار التكفير وأفكار العنف وأفكار الخروج على الحاكم وإلى آخره. الفترة الأخيرة من التسعينيات إلى اليوم بفضل الله ثم بفضل نزول الشيوخ وعيشتهم عيشة الشباب واكتسابهم ثقة الشباب ووقوفهم على المشاكل الفعلية والحقيقية للشباب، ده أثمر هذه الوسطية وهذا الاعتدال وهذا الهدوء الذي نراه الآن على الساحة. وأنا على ثقة تامة حقيقة دكتور عاطف، لأنه نسبة الفضل لأهله من سمات أهل الخير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. أنا عندي ثقة كاملة أن المسؤولين سواء كانوا مسؤولين في مثلا في وزارة الإعلام أو كانوا مسؤولين في الجهات الأمنية بصفة عامة متفهمين هذا الأمر جدا، وهم أكثر الناس إحساسا وإدراكا أن الوسطية والهدوء والاتزان والاعتدال الموجود الآن في الساحة لم يأتي من فراغ، إنما أتى بجهد جهيد من نخبة من الدعاة موجودين الآن هم نفسهم رموز الوسطية والاعتدال، بصرف النظر عن كل ما يكال أو يقال في حقهم من المغردين أو من العلمانيين أو إلى آخره.
طيب كلامك ده بيدخلنا شوية في المنطقة دي، إنه القاعدة العامة زي ما حضرتك قلت، لكن هناك استثناءات.
نعم.
والمشكلة انه اللي خارج منظومة الدعوة بتستلفت انتباهه هذه الاستثناءات.
نعم.
يعني حد يقول رأي شديد شوية، حد يتكلم بطريقة حتى وان كان بقول رأي صح لكن نعم. بطريقة عنيفة نعم. شوية، فبيبتدي يلتقطها
ال هنقول الخصوم مثلا
المترصدون.
نعم.
ويبتدوا يقولوا ادي المتدينين، ادي القنوات الدينيه، ادي المتشددين، ادي وده موجود على الساحه.
نعم. يعني طبيعي يا دكتور عاطف، يعني حتى العوام يقولون صوابعك مش زي بعضها. صحيح هذا الوسط الاصلي في انه النخبه، يعني انا اعتبر انه إن كما يقال النخبه من السياسيين، النخبة أيضا من الدعاء، لكن ليس معنى ذلك أن هذا الوسط الدعوي وسط معصوم، مش معنى أنه وسط معصوم. بالإضافة لأنه هذه الأخطاء التي تصطاد للوسط الدعوي، يعني هي إذا قيست بالموازين الدقيقة والموضوعية لا ترقى إلى مستوى الأخطاء التي تقدح. يعني نعم قد يكون داعية خطه صح ودعوته صحيحة، لكن الأسلوب، أسلوب العرض، نحن لا نرضى منه ذلك، لأنه ليس هذا هدي الأنبياء. الله عز وجل بعث موسى وهارون إلى أكثر خلق الله عز وجل اللي هو فرعون، ومع ذلك فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وفي القرآن الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا هو الأصل. ونحن لا نرضى لداعية ولا للشيخ ولا لطالب علم ولا لغير أنه يخرج عن هذا النهج، إنما ليس معنى ذلك أن هذا الداعية سيبقى معصوما حتى ولو في الخروج البسيطة دي أن تحتد لهجته أو تحتد لغته أو يعلو صوته، مع أن علو الصوت في حد ذاته ما هوش قادح، لكن ملقوش في الورد عيب. يا دكتور عاطف، مما ورد في الصحيحين من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب كأنما منذر جيش، يقول صباحكم ومساكم، والرأي يقول على صوته وحرم وجهه.
مقصود على مش مقصود علو الصوت بمعنى، لكن حدة الأسلوب. يعني
ما هو بعضهم بيعمل كده، ما بعضهم بيتصور كده، قال يا عم هو ما تقول بالراحة، كلمني بالراحة هاخد منك برضو. لكن إذا كان المقصود شدة العرض، الشدة طبعا ده شيء.
طيب في نقطة تانية اللي هي التعصب، وكلنا بنقول يا رب يعني احمينا من التعصب.
لا.
التعصب الديني، التعصب الديني الديني يعني ما بين العلماء وبعضهم.
نعم.
بتجد انه من الحدة ومن عدم الوسطية انه عالم من العلماء يتخذ أو يتبنى رأي من الآراء.
نعم.
وعاوز ينسف الآراء الأخرى،
انت
ويبدو ده في حواره أو قول واحد أو الصواب فقط كذا او
انت حضرتك يا دكتور عاطف يعني اتيت الان على وجع انا يعني من فضل الله على رغم حجمي المتواضع لكن انا من اكثر من يتكلم فيه من 20 سنة واقول نحن بدأنا في فترة السبعينيات واردد هذا الكلام على الشاشات في بعض الاحيان اذا استدعى الامر وفي المسجد عادة في الدرس اردد هذا الكلام للشباب كثيرا جدا جدا اقول نحن من ابشع اخطاء السبعينيات في الدعوة اننا ربينا في هذه الفترة الشباب على القول الواحد ونتاج هذا الامر ان نربي الشباب على القول الواحد انه ليس عنده ادنى استعداد نفسي لقبول قول اخر مع ان جل مسائلنا الشرعية فيما سوى العقائد تحتمل قول واثنين وثلاثة واربعة المسائل العملية الاصل فيها الاختلاف وتعدد الاقوال وتعدد الاراء وعندنا مذاهب شرعية اسلامية مشهورة معتمدة اجمعت عليها الامة وتلقتها بالقبول فالتعصب ده معناه انا في تصوري الذي يتعصب لقول ويريد ان ينسف ما سواه من اقوال ده من فرط الجهل بأصول هذا الدين وبأدلة هذا الدين أدلتنا الشرعية أتى فيها الدليل قطع الثبوت ولكن أتى ظن الثبوت اللي يقع عليه الاختلاف بين أهل العلم فده يصحح الحديث والتاني ضعفه أدلتنا فيها قطع الدلالة وظن الدلالة قطع ما حدش يختلف عليه في الدلالة لكن ظن الدلالة سيختلف عليه قطعا عندنا التباين مدلول اللفظ العربي ساعة وضيقا والقرآن نزل بلسان عربي مبين عندنا تفاوت مراتب العلماء في فهم الدليل الشرعي ليس فهم الشافعي كفهم الإمام أحمد وده مش انتقاص من أحدهم وليس فهم أبي حنيفة كفهم الإمام مالك عليه رحمة الله وده مش انتقاص من أحدهم لكن قطعا هناك تفاوت في مراتب هؤلاء العلماء في التعامل وفي فهم الأدلة الشرعية وبالتالي تبلور الأمر عندنا إلى مذاهب شرعية أصبح معمول بها ومعتمدة وتلقتها الأمة بالقبول بصرف النظر هم أربعة ولا أكثر عندنا أئمة الفقه 19 مشهورين لو قلنا الأوزاعي وقلنا الليث بن سعد وقلنا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وكل هؤلاء العلماء الأجلاء إذن التعصب على قول باعتباره القول الأوحد فيما ليس معلوما من الدين بالضرورة اللي هو القطعيات ده من فرط الجهل بالمسألة
طيب يعني انت بتقول يا رب احمينا من التعصب لا. والرأي الأحادي والتعصب ليه
ده اكيد طبعا
مع الضوابط او مع الحرص
طبعا بالضوابط الشرعية احنا عندنا انا دائما اقول للشباب يا دكتور عاطف المسائل العملية مسائل الاختلاف يا اخوة ما فيها صح وغلط ما نقولش فيها صح وغلط نقول راجح ومرجوح قول وصواب الأئمة كانوا يقولوا كده نفسهم واختلافهم لم يكن يفسد لم يود قضية في بينهم ما رأينا الشافعي يسب الإمام أبو حنيفة ولا رأينا مالك يسب الإمام أبي حنيفة ولا رأينا الإمام أحمد يسب حد من الأئمة إطلاقا
طيب في سؤالين هناخدهم على عجالة عشان
وقت اتفضل
السؤال الأول نقول يا رب العاملين في مجال الدعوة وحضرتك واحد منهم يستوعبوا أكثر الآخر أو العاصي
لا.
أو صاحب الرأي المخالف
جميل
يعني الحلم وعدم الغرور لأنه كتير أنا بشعر أنه أنت عندك رأي صواب شايف أنك أنت على الحق وشايفنا انا على الباطل او انا غلطان ايا كان موقعي يعني انا داعية اخر انا انسان عادي انا رجل من العوام انا رجل من مسؤول
نعم
انا شايف انه الواجب عليك انت ربنا فهمك وعلمك
صحيح
ادك منحة لسه ما ادهنيش هل ده معناه انك انت تغتر علي او تعاملني معاملة ان انا خلاص من اهل النار وأذهب إلى الجحيم زي ما بيقولوا الخواجات ولا لا ده أنت مطالب كدعوة أنك تصبر علي مزيد من الصبر وتستوعبني مرة واثنين وعشرة ومية بلا حدود أنت دورك تنقذني
نعم
لحد ما أفهم
جميل
وما تزهقش
ده دور أساسي
وما تبعدش عني يعني ممكن بعد كمان بينسحب
ولا تقاطعني ولا تجعل بيني وبينك سدا منيعا.
هل أريد يا رب ده يتحقق ولا
طبعا نقول يا رب. ونحن الآن أنا متصور نحن الآن في مرحلة أكثر تفاؤلا أن نقول فيها الآن يا رب إن إحنا صدورنا كدعاء تتسع للمخالفين فضلا عن أن تتسع للخصوم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر غاية الصبر على الدعوة، وأبرز ما يثبت أو يدل على ذلك أنه بقي حتى بلغ أبو طالب الاحتضار وهو ما زال يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، ويدخل على الصبي اليهودي وهو يحتضر ويقول يا هذا قل لا إله إلا الله، والولد ينظر إلى أبيه اليهودي فيقول له أطع أبا القاسم، وينطق الشهادتين ويخرج النبي يضرب كفا بكف الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نحن عندنا أمل ورجاء أن تتسع صدور الدعاء وعقول الدعاء لكل المخالفين، وليعلم الدعاء أنهم أطباء في دعوتهم في تعاملهم مع العصاة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما احنا كنا جهلة وكنا أصحاب معاصي وكنا مخالفين وكنا ومع ذلك لما صار
ممكن يكون لسه لحد ما عندنا من
بره ما زلنا كل بني آدم خطاء طبعا. أنا مش فاهم كنت أقول لك الوسط ده مش وسط معصوم، ومع ذلك لولا أن شيوخنا وعلماءنا ومربينا صبروا علينا إما ما كناش وجدنا هذه النتائج الإيجابية.
سؤال أخير يا رب برضه نحققه أو نحصل عليه. كتير من العلماء يعني قبعوا على الكتب وصهروا عليها وحصلوا العلم من الكتب وحصلوا العلم من العلماء وفهموا النصوص، لكن عندهم بعد عن الواقع. يعني تلاقيه هو هيمسك كتاب زيد أو عبيد أو ويشرح في الكتاب، ونمسك النصوص ونمسك التفسيرات ونمسك الفقه ونشرح شرح علم.
نعم.
وده لا نقلل منه
شرح منهج
إنما الارتباط بالحياة والمعاصرة ونزول الميدان في مناحي الحياة المختلفة بيحدث في بعض العلماء داخلين فيه، لكن الأغلبية منحصرة في دايرة الكتب وشروحها والكتب وشروحها والآراء والآراء الأخرى والراجح والمرجوح والغلط والصواب وتصحيح العقيدة والكلام في العبادات وفي الأحاديث. ما تعلمه حضرتك أكثر مني، وربما بعض المشاهدين عارفينه أكثر مننا، إنما النزول للميدان والمعايشة للحياة ودخول معترك الحياة ومشكلاتها والاحتكاك بالناس بعيدا عن المسجد وحلقة العلم وطلاب العلم بيبقى ضعيف جدا. فنقول يا رب يعني يحدث تطور، أو أنه المجتمع الآن مليان بمشكلات وعاوز ما نحلش. العلماء بيحلوا المشكلات بالتليفون وبشاشة التلفزيون وخلصنا.
نعم.
تتحل تتحل، ما تتحلش ما تتحلش، وممكن كتاب هنعمل كتاب هنعمل
هو بيعرض الحمالة المنهجية.
نعم. في الآخر احنا دور
تنظير يعني تنظير
وكده. هل يعني نقول يا رب يحدث مخالطة الناس والصبر على أذاهم وقيادة حلول عملية؟
نعم.
انت بتقول في الاعتكاف عملنا وعملنا، الاعتكاف غير الدروس، درس وقمت ومشيت، خطبة جمعة وقلت ومشيت. الاعتكاف ده حياة وممارسة
أو ممارسة ومعيشة
اللي بتصحي ما بيصحاش،
صحيح
الأكل مش عارف ايه ولا العادات ايه، فنوع مختلف. فما بالك بقى لما الواحد بينزل للشارع وتعمل مع الناس نقول يا رب.
طبعا نقول يا رب، لأن هذا أمر مطلوب جدا أن يتفاعل الدعاة مع المجتمع فعلا. يعني احنا عايزين ننزل للناس نعيش في وسط الناس، لانه القرب من الناس سيكون نتيجته التعرف الحقيقي على المشاكل الواقعية. والناس انا من لحظات كنت اقول لحضرتك انه النفس البشرية جبلت على حب من اعطاها بصرف نظر العطية دي مادية ولا معنوية. فنزول الداعية في وسط الناس في وسط الشباب يعيش مشاكلهم ويكون المتابعة متابعة عملية، يعني لا يقف الحد على المنبر. المنبر وسيلة قوية للدعوة، الدرس وسيلة قوية للدعوة، الشاشة وسيلة قوية للدعوة، الكتب والمؤلفات ماشي، لكن النزول إلى المعايشة للناس ده قطعا ستكون له أثار إيجابية، أن الدعاء هيعيشوا عيشة الناس. الآن بعض يتصور الدعاء عايشين في كوكب آخر، يقول الدعاء يتكلمون من باب التنظير وعايشين في كوكب آخر، وأعتقد يعني ليس هذا غمزا ولا لمزا في أحد يا دكتور عاطف، لكن الخطأ ده موجود في وسط الدعاء اللي احنا بنسميهم الدعاء المعروفين في وسط الدعوة الساحة الإسلامية الآن. لكن للأسف الشديد حتى المؤسسة الدينية الرسمية كثير من الشيوخ والأساتذة والدكاترة كل شغلهم المدرج، المحاضرة، السكشن، الرسائل اللي يشرفوا عليها، التنظير مع في المؤلفات، وأغلبهم لا يعيش واقع الناس ولا مشاكل الناس، وبالتالي أصبح هناك نوع من البعد النسبي ما بين الشباب والناس من ناحية، وبين هؤلاء الأعلام الكبار الأفذاذ من ناحية أخرى. فإحنا نقوم من أعماقنا يا رب أنه يستدرك هذا الخطأ أولا من قبل الشيوخ الكبار الأفذاذ والمؤسسة الدينية. إحنا ودنا المؤسسة الدينية الرسمية دكتور عاطف يكون لها دور في الواقع، دور في 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 بلدنا، دور في مصر، يعني ما تبقاش متقوقع بس في 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 الإدارات والكليات المتخصصة. وإن كان ده دور مهم طبعا، القيام على أمر التعليم والأكاديمي دور مهم، وهم ينتجوا لنا كل سنة آلاف مؤلفة من خريجين، لكن أيضا معايشة الناس وممارسة الدعوة العملية في أوساط الناس أفضل بكثير، وستنتج أكثر بكثير من هذه النتائج الموجودة حاليا، وستعود الثقة مرة أخرى ما بين الدعاء والشيوخ من ناحية وبين الناس من ناحية. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم.
نشكرك جزاك الله خيرا، ويا رب أمنيتك وكل أمانينا تتحقق. إخواننا المشاهدين نشكركم ونترككم في رعاية الله مع يا رب دائما تحميكم وتحرسكم وتكون باب مغفرة لنا ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.